بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل. وصلنا إلى كلام حول البلاغة، وذكرنا بعدما ذكرنا أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها، ثم قال: فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. نعم.
تسجلون الدرس؟
اي نعم نعم، اسجل الدرس. اي بس اذا تسكرون ميكروفونكم لان صدق قاعد يرجع لي. احسنت. قال: وأراد بالكلام الكلام الفصيح، هذا قرأناه. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام، نقطة، هذا المطلب الجديد. فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. شنو يبي يقول بهالنقطة؟ بعضهم استفاد من بعض كلمات الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، أن البلاغة أمر لفظي، البلاغة أمر لفظي، وبعضهم استفاد من كلماته أن البلاغة أمر معنوي، لأن عبد القاهر في كل مناسبة، مرة في بداية كتابة مرة في نهاية كتابة، تكلم عن هالموضوع أن البلاغة أمر لفظي أم معنوي. فالتفتازاني في بحث مطول عنده في الجمع بين كلمات عبد القاهر واستفادتي والاستفادة منها، حاصل ما يقول، ذاكر الحاصل من تحقيقه هني فقط، مو ذاكر التفصيل ومو جايب كلماته. في المطول جايب الكلمات، مجمع الكلمات وحاكم على أساس كلمات عبد القاهر، أما هنا فاقتصر على ذكر النتيجة. ما هي النتيجة التي توصل إليها عبد التفتازاني من خلال كلمات عبد القاهر؟ النتيجة هي أن البلاغة صفة تطرأ على اللفظ، راجعة إلى اللفظ، يعني تطرأ على اللفظ، يعني تقول لفظ شنو؟ بليغ، لفظ بليغ، ولكن بلحاظ ماذا تطرأ هذه الصفة على اللفظ؟ بلحاظ إفادته المعنى، يعني لا اللفظ بما هو لفظ بما هو صوت، بل اللفظ يقال عنه بليغ بلحاظ المعنى الذي يفيده، باعتبار إفادته المعنى بالتركيب، يعني حينما يتركب، حينما يقع بجنب كلمة، الكلمة تقع بجنب الكلمة الأخرى واللفظة تقع بجنب اللفظة الأخرى، ننظر إلى معناها فنقول بما أن هذه اللفظة تفيد هذا المعنى فهذا اللفظ بليغ، بما أن هذا اللفظ يفيد ذاك المعنى فليس هذا اللفظ بليغا. فصفة البلاغة صفة لللفظ، ولكن ما الذي يجعلنا نحكم على اللفظ بأنه بليغ أو نحكم عليه بأنه غير بليغ؟ يقول: اللي يخلينا نحكم على اللفظ هو المعنى الذي يفيده. واضح المطلب؟ يعني الصفة تطرأ على اللفظ، ولكن باعتبار المعنى وبلحاظ معناه. من باب مثلا، افرضوا مثلا إذا شخص قومه كانوا كرماء فيسمون مثلا ذا حسب، ذا شرف، مثلا يسمونه شريف، فصفة الشرف والشريف تطرأ على زيد من الناس فيقال زيد شريف، لا يقال قومه شرفاء، لا، يقال زيد شريف، جيد. ولكن شو اللي خلاه شريف؟ هل فعل هو فعله عمل هو جاء به أم عمل جاء به من؟ قومه. بلحاظ العمل الذي يأتي به قومه يوصف زيد بأنه شريف. هنا نفس الشيء، اللفظ يوصف بالبلاغة بلحاظ الشيء، بلحاظ المعنى الذي يفيده، المعنى له خصوصيات. إذا توفرت هذه الخصوصيات وصفنا اللفظ الذي يدل على ذاك المعنى بأنه لفظ بليغ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. وذلك لأن البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها إنما يكون باعتبار المعاني والأغراض التي يصاغ لها الكلام. متى نقول هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال وذاك الكلام ليس مطابقا لمقتضى الحال؟ من ناحية المعنى، سواء كان لفظه زيد ولا كان لفظه ديز ولا كان لفظه ذهب ولا لفظه جاء، المهم أن المعنى اللي يفيده هذا المعنى متناسق، متناسب مع الحالة التي نحن فيها. هل يفيد معنى التأكيد في حال خطاب المنكر مثلا، وهل يفيد الإطناب في، هل فيه إطناب في حال خطاب المحبوب مثلا، وهكذا. فالنكات نكات معنوية لأجل بلاغة الكلام، لا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة. يعني الكلمات بما هي مجرد أصوات، ألف وباء وتاء، هذه الأصوات تجتمع فتجعل الكلام بليغا. لا، مجرد اللفظ لا يجعل الكلام بليغا، إنما الدخيل في البلاغة هي المعاني. نعم، نصف اللفظ بالبليغ، نقول لفظ بليغ لأنه يدل على معاني، هذه المعاني لها خصوصيات مذكورة في محلها وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. واضح؟ أنا قلت تسكرون الميكروفون، مو أنه ما تسألون سؤال، يعني عادي يسألوا أسئلتكم، بس شو اسمه؟ إيه نعم. وكثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا، يعني لهم البلاغيون لهم اصطلاح آخر يسمون البلاغة فصاحة، عندهم الاصطلاح الثاني يسمون البلاغة فصاحة. فلا تدوخ إذا شفت في كلمات مثلا عبد القاهر يذكر خصائص البلاغة ويسميه بالفصاحة، لا تستغرب. يبادلون بين اصطلاحي الفصاحة والبلاغة، تارة يعبرون فصاحة تارة يعبرون بلاغة. والخطيب القزويني حتى ينقح الاصطلاحات ويجعل لها ضابطة، قال لا، خلي اصطلاح الفصاحة لشيء واصطلاح البلاغة لشيء آخر، وإلا هم البلاغيين ما التزموا بهذا المطلب بأن يكون لكل منهما اصطلاح خاص، لا، بل استخدموا كل من اللفظين محل الآخر. خب. ولها أي لبلاغة الكلام طرفان أعلى. خلنا نقرأ عبارة الخطيب القزويني بدون عبارة التفتازاني. ولها طرفان أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه، وأسفل هذا الطرف الثاني وهو ما إذا غير عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات. شنو تفهمون من هذه العبارة أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه؟ يعني شنو حد شنو الإعجاز؟
مقصود القرآن يعني.
إيه أدري، ما هو الإعجاز؟ هل الأعلى إعجاز ولا الأعلى وما دونه كلاهما إعجاز؟ وما يقرب منه يعني كلاهما إعجاز.
وما
الأعلى هو ما يقرب من حد الإعجاز.
شلون؟
الأعلى هو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز.
وما يقرب يعني اللي يقرب منه من الأعلى بعد مو في داخل في الإعجاز.
لا
صحيح؟
ما يقرب، لا ما يقرب من حد الإعجاز، يعني الضمير في من راجع.
نعم هو هذا، يعني هذا الثاني اللي يقرب من حد الإعجاز هذا ليس داخلا في الإعجاز، كلام عادي ليس كلاما معجزا، قريب من الإعجاز ولكنه ليس بمعجز، هذا اللي نفهمه.
نعم.
ولكن بما أن هذا التعبير، هذا التقسيم قد يورد إشكال أو يطرح في الذهن إشكال، وهو أن القرآن ليس كله، القرآن اللي هو حد الإعجاز ليس كله بمستوى واحد، له بعض الآيات في أعلى درجات البلاغة وبعض الآيات لا، ليست في أعلى درجات البلاغة. فمثلا يقال أن أبلغ آية في القرآن هذه الآية الواردة في قضية نوح عليه السلام، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يقولون هذه الآية أبلغ آية في القرآن، أبلغ آية في القرآن. وحتى احنا اللي ما نفهم شيء بالبلاغة نستلذ بقراءتها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بينما يقال مثلا سورة تبت يدا أبي لهب وتب، يقولون هذه من أدنى درجات البلاغة، أدنى درجات يعني في خلال آيات القرآن، هذه أدنى آيات القرآن من حيث البلاغة، هكذا يقال الحين. المهم الحين هذا الكلام صحيح أو مو صحيح مو محل نقاشنا، ولكن الذي لا يشك فيه أحد أن آيات القرآن ليست كلها بمستوى واحد من حيث البلاغة، هذا لا شك فيه. إذا كان كذلك فيصير هذا الأعلى، افرض هذه آية شو اسمه واستوت على الجودي وقضي الأمر إلى آخره، هذه الآية هو الحد الأعلى، وفسر الخطيب القزويني الحد الأعلى بماذا؟ بأنه حد الإعجاز، قال الأعلى هو الإعجاز، فيصير شنو؟ فتصير هذه الآية فقط معجزة، وما دونه إلى تصل إلى سورة تبت يدا أبي لهب، كل آيات القرآن ما عدا آية شنو وقضي الأمر وقيل واستوت على الجودي وقضي الأمر إلى آخره، غير هذه الآية كله يصير قريب من حد الإعجاز، ما يصير حد، ما يكون في حد الإعجاز. وهذا لا يلتزم به أحد، تلتزم بهذا أن القرآن المعجز منه فقط آية واحدة وباقي آياته شنو كلها شنو خارجة عن حد المعجز. نعم هي داخلة في أعلى درجات البلاغة مع الاختلاف الذي بين الآيات، كلها داخلة في أعلى درجات البلاغة، ولكنها ليست كلها داخلة في الإعجاز، في حد الإعجاز. فالظاهر من عبارة الخطيب القزويني أن الإعجاز مختص به بالحد الأعلى، وما دونه وما دون حد الإعجاز هم داخل في الأعلى ولكن ليس داخلا في الإعجاز. بعبارة أخرى الحين منطقيا نقول الإعجاز ليس مشككا، حد الإعجاز ليس مشكك، له مرتبة واحدة وهي هذه الآية فقط، انتهى، هذه الآية حد الإعجاز وما سواها ليس حد الإعجاز. ولكن الحد الأعلى لا مشكك، هم آية استوت على الجودي اندخل ضمن الحد الأعلى، هم سورة تبت يدا أبي لهب اندخلها شنو في الحد الأعلى، كل هذا الحد الأعلى من البلاغة ولو هي شنو في درجاتها متفاوتة. وهذا مشكل بما أنه يخرج القرآن من الحد من حد الإعجاز إلا آية واحدة مثلا، وهم ما يتناسب مع الأعلى، إذا تقول أعلى بعد ما له داعي تقول هذا الأعلى في بطنه درجات، يعني لفظة الأعلى هم ما تتقبل هذا المطلب، إذا قلت أعلى بعد يعني هذا الحد لآية واحدة فقط بعد ما يكون نفسه ولا يدخل تحته شيء آخر، فلا يتناسب مع كون القرآن بأكمله معجزا ولا يتناسب مع كلمة الأعلى. شو نسوي؟ التفتعزاني يحاول يحل المشكلة بتصرف مخل، بعبارة الخطيب القزويني، تصرف في عبارة الخطيب القزويني تصرفا مخلا، ولكن بغرض أن يحل المشكلة، يبي يحل المشكلة. شوفوا شنو قال. قال: ولها طرفان، أي لبلاغة الكلام طرفان، أعلى وهو حد الإعجاز، وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر، هذا تفسير للإعجاز، ويعجزهم عن معارضته. خب عرفنا حد الإعجاز. وما يقرب منه، الظاهر منه شنو؟ ما يقرب من حد الإعجاز الأعلى هو الإعجاز، وما يقرب منه عطف على قوله وهو، يعني مو عطف على حد الإعجاز بحيث يكون شنو الأعلى هو الإعجاز وما يقرب من الإعجاز، لا الأعلى وما يقرب منه هو حد الإعجاز، هكذا يصير الأعلى وما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز، يعني الإعجاز مشكك بخلاف اللي يظهر من الخطيب القزويني أن الإعجاز مرتبة واحدة غير مشككة وكلم، والأعلى مشكك. التفتازاني عكس، قال لا الأعلى حد الإعجاز أيضا مشكك.
سيدنا عفوا،
نعم
الآن ما يصير الأعلى وما يقرب منه يعني شيئين صح؟
نعم شيئان كلاهما داخلان تحت الإعجاز، ولذا قال عطف على قوله وهو،
بس
والضمير في منه، خلينا نكمل العبارة بس، والضمير في منه عائد إلى أعلى، والحال أن اللي يخطر في بالنا في النظرة الأولى أن لا أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب من حد الإعجاز، هذا اللي يخطر في بالنا أن منه يقصد من حد الإعجاز، هذا اللي يخطر في البال، يقول لا أرجع الضمير إلى الأعلى، فيصير الحاصل أعلى وهو حد الإعجاز والأعلى أيضا ما يقرب من الأعلى. يعني أن الأعلى مع ما يقرب من الأعلى كلاهما حد الإعجاز، الأعلى وما يقرب من الأعلى كلاهما حد الإعجاز، فلا بد أن تقدر، تقدر شنو؟ الأعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه حد الإعجاز أيضا، هم لازم تقدر وراء ما يقرب منه أنه حد الإعجاز. شنو سؤالكم؟
نعم المفروض يقول وهما، يعني الخطيب المفروض يقول وهما حد الإعجاز ولا الأعلى هو حد الإعجاز؟
إيه، ولذا يقول لازم يقدر. ولذا قلنا لازم يقدر، يصير الأعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه حد الإعجاز أيضا. فهذا هذا التصرف في عبارة الخطيب القزويني تصرف واضح أنه على خلاف إرادة الخطيب القزويني، ولكن شنو مصحح لكلام الخطيب القزويني، يعني رجح التفتازاني يخل بكلام المصنف على أن يكون كلامه خاطئ غلط، قال خلا صحح عبارته ولو أخل بعبارته. وأسفل هذا الحد الثاني لها طرفان، يعني هذا الطرف الثاني. الطرف الأول كان الأعلى هو ما يقرب من هذا، كله طرف أول اللي كلاهما كان شنو؟ حد الإعجاز. الأعلى وما يقرب منه كلاهما حد الإعجاز، وأسفل هذا الطرف الثاني اللي بعد آخر شيء صفر، هذاك 100 هذا صفر، وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما دونه إلى مرتبة أخرى هي أدنى منه وأنزل، التحق الكلام وإن كان صحيح الإعراب عند البلغاء بأصوات الحيوانات. يقول هذا أدنى درجات البلاغة، هي الدرجة اللي إذا نزلت عنها درجة واحدة، إذا نزلت عن هذه الدرجة درجة واحدة صار كألفاظ كأصوات الحيوانات. شلون يعني كأصوات الحيوانات؟ ليش يبي يسبهم ولا اللي مو بليغين يبي يسبهم؟ مو ما يبي يسبهم، لأن الحيوان في كل حالة، في كل مشكلة، في كل في سرور، في حزن، في ما أدري جوع، في شبع، في حب، في بغض، في كل حالاته يخرج صوتا واحدا، يخرج صوتا واحدا. الكلب أجلكم الله دائما تراه شنو؟ ينبح، سواء خايف ولا غضبان ولا فرحان ولا ما أدري، اللي يكون اللي تكون حالته، في جميع حالاته يخرج صوتا واحدا. فيقول هذا الذي، هذا الإنسان الذي لا يراعي مقتضيات الحال، بل في كل أحواله في الحزن والسرور والغضب وكل الحالات يتكلم على نسق واحد، على طريقة واحدة، لا يراعي مقتضيات الحال. هذه الحالة التي أنا فيها من الغضب مثلا تقتضي شيئا، تقتضي طريقة في الكلام، لا تقتضيها مثلا حالة السرور، وحالة السرور تقتضي حال، تقتضي كلاما، لا تقتضي حالة مثلا ما أدري الاستعجال وهكذا. فلا يراعي اختلاف الحالات، إذا لم يراعي اختلاف الحالات صار الحاصل شنو؟ صار الحاصل أنه في جميع أحواله دائما كأن رجل آلي يتكلم بطريقة واحدة، لا يطنب ولا يوجز ولا يؤكد ولا ما أدري يطلق ولا يأتي بأوصاف ولا يقيد إلى آخره، ما يغير في طريقة كلامه، دائما بطريقة واحدة، فيكون ملحقا ب بأصوات الحيوانات كالحيوان الذي دائما يخرج صوتا واحدا. هذا الإنسان أيضا دائما يتكلم بطريقة واحدة، فلذا يكون ملحقا بأصوات الحيوانات، التحق الكلام وإن كان صحيح الإعراب. ولو تشوفه يجيب الإعراب عدل وممنوع من الصرف يمنع صرفه، وما أدري المرفوع يرفعه والمنصوب ينصبه والمجرور يجره، كل شيء مضبوط، ولكن لا يراعي مقتضيات الحال التي تصدر عن محلها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد. يعني أيما اتفق للحيوانات دائما صوتهم متحد، صوت واحد يخرج منهم، بغض النظر عن اعتبار اللطائف في الكلام والخواص الزائدة في الكلام، هذا ما لهم شغل. يبي أكل يطلع نفس الصوت اللي هو غضبان، وإذا غضبان يطلع نفس الصوت اللي هو فرحان وهكذا. واضح؟ وبينها وبينهما، يعني الظهر طبعا بينهما هني بينها، وبينهما أي بين الطرفين، بين الطرف الأعلى وما يقرب من الأعلى، وبين شنو؟ بين الأسفل مراتب كثيرة متفاوتة، بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات. يعني حسب المقام الذي أنت فيه وحسب الاعتبار الذي اعتبرته، يعني شنو الاعتبار؟ يعني المقتضى الذي راعيته، مقتضى الحال الذي راعيته وطبقت كلامك عليه. والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة. يعني عندك متغيرات كثيرة في كلامك تستطيع أن تغير شغلة مثلا شوي تخل بالفصاحة، ولكن باقي العناصر تكون شنو في محلها، فتنزل درجة. مرة لا، مع إخلالك بالفصاحة تخل بمثلا مقتضى من عشر مقتضيات الحال، مقتضى واحد، فتنزل درجة ثانية. مرة مقتضيين تخالفهما، مرة ثلاثة أربعة، وهكذا. فهناك درجات متعددة من حيث الفصاحة ومن حيث البلاغة.
سيدنا، المقصود بتفاوت المقامات هو مقام مقول القول يعني؟
لا، يعني المقام الذي أنت فيه، الحال، المقام بمعنى الحال، والاعتبار مقتضى الحال. يعني بيقول أن الحالة التي أنت
الغضب مثلا في حالة
نعم،
هذا المقصود؟
إيه نعم، هذا المقصود. يعني الحالة التي أنت فيها قد تقتضي أن يكون كلامك بليغا أكثر، أن تراعى فيه شنو مقتضيات الحال أكثر. وتتبعها، يعني تتبع البلاغة، بلاغة الكلام، وجوه أخر. يعني بعدما صار الكلام بليغا وطابق مقتضى الحال مع فصاحته، هذه الشروط توفرت، بعد ذلك تأتي وجوه ثانية سوى المطابقة والفصاحة، غير البلاغة والفصاحة. يعني هذه الوجوه تورث الكلام حسنا، تورث الكلام الحسن. يعني شنو؟ نفس اللي قلنا، المحسنات البديعية، هذه المزينات والموشحات بعد إتمام الكلام، بهارات سمى، تتبيلات سمى، اللي تبي تسميه سمى. هذا بعد ما صار الكلام مطابقا لمقتضى الحال وصار فصيحا، بغيت هم شوي تزينة، تزين عرضي، فهذه المحسنات البديعية يأتي دورها، تورث الكلام حسنا. هذا كله لا ننسى وين كنا، في بلاغة الكلام. طلعنا من الموضوع ورحنا يمين ويسار، كلامنا في بلاغة الكلام. بقي علينا اصطلاح واحد من الاصطلاحات الخمسة، وهو بلاغة المتكلم. ذكرنا فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم، ثلاث اصطلاحات للفصاحة. ذكرنا بلاغة الكلام، بقي علينا بلاغة المتكلم. بلاغة المتكلم كفصاحته، شنو عرفنا الفصاحة؟ قلنا ملكة المتكلم يقتدر بها على تأليف كلام فصيح، هذه شنو كانت؟ فصاحة المتكلم. هني ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، هذه الملكة. وذكرنا ما المراد بالملكة، وليش اعتبر يقتدر بها على التأليف، ليش ما قال يؤلف بها، ملكة يؤلف بها، هذا كله فصلناه في الفصاحة. نفس عين الكلام يأتي هنا أيضا مرة أخرى، على تأليف كلام بليغ. فعلم، بعدما انتهينا، هذا الفاء تفريع على جميع ما تقدم من تعريف الاصطلاحات الخمسة. يقول بعد تعريف هذه الاصطلاحات الخمسة وتفريعا على بيان هذه التعريفات الخمسة، علم أن كل بليغ فصيح. ليش كل بليغ فصيح؟ لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة. الكلام لا يكون بليغا إلا أن يكون فصيحا مطلقا ولا عكسه. يعني عكس هذا لا يصح، أن كل فصيح بليغ، ولا عكس بالمعنى اللغوي. يعني شنو عكس بالمعنى اللغوي؟ يقول مو المعنى المنطقي، عكس النقيض الموافق والمخالف إلى آخره، لأن بذاك المعنى إذا القضية صحت المفروض عكسها شنو يصح أيضا. القضية إذا صحت عكسها يصح. هني نقصد العكس اللغوي، يعني بدل مكان الموضوع والمحمول، هذا العكس اللغوي، أبدل مكان الموضوع والمحمول فإذا صحت القضية عكسها لا تصح، فواضح أنه لا يريد العكس المنطقي.
القضية اللي يقصد فيها كل بليغ فصيح،
إيه عكسها يصير كل فصيح بليغ، بس بدل مكان الموضوع والمحمول مع بقاء الكمي والكيفي وكل شيء أبقه، فقط بدل مكان الموضوع والمحمول، هذا إبدال مكان الموضوع والمحمول مع بقاء الكمي والكيف، هذا يسمونه العكس اللغوي ليس العكس المنطقي. فيقول كل بليغ فصيح، ولكن ليس كل فصيح بليغا. ليش مو كل فصيح بليغ؟ لأن البلاغة لم تؤخذ في تعريف الفصاحة، ما اشترطنا في الفصاحة أن الكلام يكون بليغ، لا، قلنا الكلام يكون فصيح بشروط سواء كان بليغا أم لا. ليس كل فصيح بليغا، ليش؟ لجواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال، كلام فصيح لا فيه تنافر ولا في غرابة ولا في تعقيد ولا في ماضي مخالفة القياس النحوي ولا الصرفي ولا شيء من المشاكل اللي ذكرناها، لأن الكلام ينبغي أن يكون خالصا منها، ماكو شيء من هالمشاكل، ولكن لا يطابق مقتضى الحال. الطرف الثاني مثلا افرضوا منكر لقيام زيد، لابد أن تؤكد له الكلام، تقول إن زيدا لقائم، ولكن أنت ما تأكد، تقول زيد قائم، تقول للمنكر شنو؟ زيد قائم. فهذا الكلام زيد قائم ما في تنافر ولا في غرابة ولا تعقيد ولا مخالفة قياس صرفي أو نحوي، ولكنه غير مطابق للحالة التي أنت فيها، أنت في حال خطاب المنكر، لابد أن تؤكد كلامك ولكنك لم تؤكد. فيجوز أن يكون الكلام الفصيح غير بليغ، غير مطابق لمقتضى الحال. وكذا يجوز أن يكون لأحد، ليش قال وكذا؟ لأن الجواز الأول لجواز أن يكون، هذا ناظر إلى تعريف فصاحة الكلام وبلاغة الكلام، هذا الجواز الثاني ناظر إلى تعريف فصاحة المتكلم وبلاغة المتكلم. يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال، يعني شخص يكون فصيح ولكن ما يكون عنده ملكة تطبيق كلامه مع مقتضى الحال، فله ملكة الفصاحة وليست له ملكة البلاغة، هذا يجوز. فكما أن فصاحة الكلام شنو أخص من فصاحة من بلاغة الكلام، كذلك فصاحة المتكلم أخص من شنو؟ بلاغة المتكلم، هم في جانب الكلام هم في جانب المتكلم الفصاحة أخص.
سيدنا،
نعم
سيدنا، انت قلت العكس اللغوي إبدال الموضوع بالمفهوم مع بقاء الكم والكيف.
نعم،
هني ما بقى الكيف لأن القضية صارت ليس كل فصيح بليغ.
لا، يبي يقول هذا العكس لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن هذه القضية يدخل عليها نفي، فالعكس بنفسه بلا دخول النفي لا يصح، حتى يصح لابد أن تدخل ليس، فليس هذا لإثبات أنها لا تصح، يعني العكس اللغوي لا يصح، واضح؟ يعني إذا عكست هذه القضية، قضية كل بليغ فصيح، اعكسها عكس اللغوي نفس ما قلنا، يصير كل فصيح بليغ، كل فصيح بليغ، هذا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، صحيح؟
يعني ليس غير داخلة في القضية.
إيه نعم، ليس غير داخلة في العكس، إنما هي جاءت لتصحيح العكس يعني. خب، فعلم أن كل بليغ فصيح ولا عكس، وعلم أن البلاغة في الكلام مرجعها، أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى تمييز الفصيح من غيره، يعني إلى أمرين، إلى ركنين، البلاغة ترجع إلى ركنين، ركن الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، لا تخطئ في كلامك في المراد الذي تريد أن توصله، لا توصله بطريقة خاطئة. والثاني تمييز الفصيح من غيره، ميز بين الكلمات الفصيحة وبين الكلمات غير الفصيحة، بين الكلام الفصيح وبين الكلام غير الفصيح. الحين يفصل في هالركنين، يقول الثاني تمييز الفصيح من غيره له إذا حللناه يتحلل أو ينحل إلى شنو؟ إلى أركان. الركن منه عدم، يعني مجرد تقول مثلا الكلام لا يكون فصيحا، هذا بنفسه له أركان. ركن فصاحة الكلام عدم التنافر، ركن آخر عدم الغرابة، ركن آخر عدم التعقيد، ركن آخر عدم مخالفة القياس النحوي، ركن آخر عدم مخالفة القياس الصرفي. هذه الأركان الستة بأكملها لا بد أن تجتمع حتى يصبح الكلام شنو؟ فصيحا. خب، فهذه الأركان الستة التنافر في الكلمات والتنافر في الحروف، هذا اثنين، التعقيد ومخالفة القياس الصرفي ومخالفة القياس النحوي والغرابة، هذه الأركان اللي ذكرناها وانتهينا منها. كيف نحرزها؟ من أين نحرزها؟ الآن يبدأ بذكر ما يحرز به هذه الأركان، أو ما تحرز به هذه الأركان. والثاني منهما أي تمييز الفصيح من غيره، منه أي بعضه ما يبين في علم متن اللغة، يعني لابد أن ترجع إلى اللغة لترى هل هذه الكلمة غريبة أم لا. الغرابة شنو عرفناها؟ الوحشية غير مأنوسة الاستعمال ولا ظاهرة المعنى. يقول حتى نميز أن هذه الكلمة مأنوسة الاستعمال أم لا، ظاهرة المعنى أم لا، لابد أن ترجع إلى متن اللغة. متن اللغة يقصد علم اللغة، علم الكتب اللي يذكرون معاني الكلمات، لسان العرب، تاج العروس، ما أدري، مقاييس اللغة إلى آخره. لابد أن ترجع إلى هذه الكتب لتميز الغريبة من غير الغريب. فدورنا في البلاغة ليس التطرق إلى هالجزئية، إلى الغرابة. في علم البلاغة احنا ما لنا شغل. وين لازم تحرز هذه الجزئية؟ لازم تحرزها في علوم أخرى وهي علم اللغة. هذا ركن من الأركان الستة في الفصاحة. قلنا عندنا ست أركان، الحين بنشوف كل ركن من هذه الأركان الستة بأي علم يحرز. الغرابة خلصنا منه باللغة، أو في علم التصريف كمخالفة القياس، إذ به يعرف أن الأجلل مخالف القياس دون الأجل. هذا مخالفة القياس الصرفي اللي قلناه في شنو كان ركن، في ماذا؟ في فصاحة الكلمة. هذا بعلم الصرف، فلا دخل له بعلم البلاغة، المعاني والبيان والبديع ما يتطرقون له الشيء، لازم تتعلم الصرف. هذا ركن ثاني. أو النحو كضعف التأليف والتعقيد اللفظي. ضعف التأليف قلنا يعني شنو؟ يعني ترتكب أمور، هذه الأمور جائزة، أو عفوا هذه الأمور غير جائزة في عند المشهور، ولكن ترتكبها، هذا سميناه ضعف التأليف أو مخالفة القياس النحوي. هذا واضح أنه علم النحو هو الذي يتكفله. كذلك علم النحو يتكفل شيء آخر وهو جزء من التعقيد. إذا تذكرون ذكرنا أن التعقيد في الكلام له نوعان، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. تعقيد اللفظي يابلى مثال شنو؟ هذا البيت أبو أمه أبوه حي يقاربه، قال هذا تعقيد لفظي. والتعقيد المعنوي يابلى مثال شنو؟ اللي سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا إلى آخره. فالنحو لا علاقة له بالتعقيد المعنوي، إنما يتكفل خلوص الكلام من التعقيد اللفظي. فالنحو يتكفل شيئين، يتكفل ضعف التأليف ونصف التعقيد، باقي النصف الثاني من التعقيد لازم علم ثاني يتكفله. خب هذا ثلاث أركان: الغرابة، ومخالفة القياس الصرفي، ومخالفة القياس النحوي. ثلاث أركان انتهينا منهم، باقي ثلاثة. أو يدرك بالحس، يعني لا بد أن تحس به، ماكو علم ينقح لك قواعده، لا بد أن تحس به. شو اللي بالإحساس تحرز؟ هو التنافر، سواء تنافر الحروف أم تنافر الكلمات، كله بالحس. فهذان ركنان، ركنات تنافر الحروف والكلمات، كلاهما يحرزان بالحس وبالذوق، وهو ما يبين في العلوم المذكورة أو يدرك بالحس، ما عدا التعقيد المعنوي. يعني هذه الأمور ما عدا التعقيد المعنوي في العلوم المذكورة، النحو والصرف وإلى آخره، تحرز. يبقى التعقيد المعنوي من الأركان الستة، اللي حتى يكون الكلام فصيحا لا بد أن يكون خالصا من هذه الأمور الستة: التنافر في الحروف، والتنافر في الكلمات، والغرابة، والتعقيد اللفظي والمعنوي، شنو بعد؟ مخالفة القياس النحوي ومخالفة القياس الصرفي. ست أمور. بقي من هذه الأمور الستة نصف التعقيد المعنوي، نصف التعقيد عفوا، وهو خصوص التعقيد المعنوي. هذا يحرز بأي علم؟ هذا لا الصرف يتكفل، ولا اللغة تتكفل، ولا النحو يتكفل، ولا ما أدري الذوق يتكفل. نحتاج إلى علم جديد غير العلوم التي مرت بنا ودرسناها، ما عدا التعقيد المعنوي، إذ لا يعرف بتلك العلوم ولا بالحس تمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره. أي علم؟ يقول خلك الحين ما أقول لك. وما يحترز به عن الأول، من الأول؟ مو في البداية قال البلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ، هذا الأول، وتمييز الفصيح من غيره، هذا الثاني. فصل في الثاني، قال هو الثاني منهما كذا، ما تكلم عن الأول. الأول شلون نحرزه؟ الحين يرجع له يقول والأول، وما يحترز به عن الأول أي الخطأ في تأدية المعنى المراد، علم المعاني. وما يحترز به، الحين نرجع للتعقيد المعنوي، ما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان. نقطة. فهمتوا شنو صار؟ شوي عبارة الخطيب القزويني يروح يرجع، يبدأ بالثاني بعدين يرجع إلى الأول بعدين يرجع إلى الثاني مرة أخرى، شوي عبارته فيها تشويش. اختصارا نقول، الوقت انتهى، عندنا في الفصل عندنا الركنين لابد أن نحرزهما في البلاغة: فصاحة الكلام والاحتراز عن الخطأ في تأدية المراد، اللي هو شنو؟ تعبير آخر عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يعني مطابقة كلام لمقتضى الحال ركن أول، والفصاحة. الفصاحة إذا حللتها رأيتها تحتاج إلى ستة أركان، كلها تحرز بالعلوم السابقة إلا ركن واحد، وهو التعقيد، وخصوص التعقيد المعنوي، إذ التعقيد اللفظي يحرز بعلم النحو، خصوص التعقيد المعنوي. فيبقى لنا من جانب الفصاحة ركن واحد، وشنو يبقى في الطرف الأول؟ هم مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مطابقة الكلام لمقتضى الحال يحرز بعلم المعاني، وهو أول العلوم التي سنتطرق إليها، أول العلوم الثلاثة. والتعقيد المعنوي يحرز بعلم البيان. هذان العلمان اللي ندرسهما في البلاغة يبقى علم البديع. علم البديع شنو وظيفته؟ قلنا سابقا وما يعرف به وجوه التحسين. علم البديع هذه أمور تزين مزينة بعدما صار الكلام بليغا وفصيحا. إذا بغيت تزين كلامك فتعلم البليغ. وكثير يسمي الجميع علم البيان، يعني العلوم الثلاثة المعاني والبيان والبديع ثلاثتهم يسميهم بيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني والأخيرين يعني البيان والبديع علم البيان، وبعضهم يسمي شنو الثلاثة علم البديع، يعني اصطلاحات مختلفة. إذا شفت أحد مثلا يسمي العلوم الثلاثة علم البديع لا تستغرب، إذا شفت أحد مثلا الأول يسمي معاني والأخيرين يسمي بيان لا تستغرب. إحنا الخطيب القزويني نفصل بين الاصطلاحات الثلاثة، العلم الأول نسميه معاني، الثاني نسميه بيان، والثالث نسميه بديع، ولا ما نخلط بين الاصطلاحات. هذا تمام الكلام في المقدمة. بعد ذلك يدخل في العلم الأول أو الفن الأول وهو علم المعاني، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.